ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ونجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء الأول بعد المئتين، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 32 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما ذكرنا في الدرس الماضي، وقفنا أمام كلام المصنفين للمختصر، ثم استخرجنا جملة من الفوائد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، نذكر بقول المصنفين للمختصر في هذه الآية الطيبة. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال المصنفون: ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه، قال مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. هذا المعنى الإجمالي الذي ذكره المصنفون لكتاب المختصر. في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام جملة من الفوائد المستخرجة من هذه الآية، وكانت أولى الفوائد ضرورة عناية الآباء بالأبناء في باب الوصية بالتوحيد. فرأينا هنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف يوصي كل منهما الأبناء بالتوحيد. أيضا من الفوائد التي وقفنا أمامها ضرورة نداء الابن بأحب الألقاب عند النصيحة، لأنهما قال يا بني، أسلوب النداء الذي يفيد التودد ويفيد المحبة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن الوصايا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وهذه فائدة مهمة، أن الله تعالى اختار للبشرية دين الحق وهو الإسلام، لأن الآية مرتبطة بما قبله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فهي وصية للأبناء بهذا الدين العظيم الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه للبشرية دينا، إنه الإسلام. وكما أشرنا في أكثر من لقاء أن الإسلام له معنيان، المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى العام للإسلام هو تعبيد الخلق للخالق، تعبيد الخلق للخالق يعني العبادة، عبادة الله الواحد. وبهذا المفهوم هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام حتى نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال النبي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الأنبياء على دعاء واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا ما أخبر به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أمره ربه أن يصدع وأن ينذر عندما صعد على جبل الصفا ودعا بطون مكة وقريش واجتمعوا إليه، فقال لهم عليه الصلاة وأزكى التسليم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. هذه الدعوة. فالإسلام بمعناه العام تعبيد الخلق للخالق، وده منهج جميع الأنبياء والرسل، يدعون إلى إله واحد هو المعبود الذي يستحق العبادة وحده. أما المعنى الخاص للإسلام شريعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم القرآن والسنة، وهي الشريعة الخاتمة التي نسخت جميع الشرائع من قبل. وفي هذا قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومفهوم الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. استسلام لله تعالى بالتوحيد، انقياد له بالطاعة، براءة من الشرك وأهله. فلا يستقيم توحيد بغير براءة من الشرك، لا يستقيم توحيد بغير براءة من الشرك وأهله، لأن التوحيد كما بينا في دروس العقيدة هو عبارة عن تخلية وتحلية، فيه نفي وفي إثبات. أقول أشهد أن لا إله، هذا نفي، يعني براءة من الشرك، براءة من الكفر، إبطال لكل المعبودات الباطلة، ودي بنسميها التخلية. بعد كده بتأتي التحلية، إلا الله أي الإثبات أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده. ولذلك في قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت أدي التخلي ويؤمن بالله أدي التحليل، لابد من الاثنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما ينفعش مداهنة في باب الاعتقاد، ما ينفعش نقول كلنا حلوين كلنا طعمين، الكافر مع المشرك مع المسلم عادي. وهذا ما يراد أن يروج له الآن في كثير من بلاد الإسلام، لخلع الناس من التوحيد الخالص، لإبعاد الناس عن الشريعة، لإبعاد الناس عن المنهج، ولهم أدوات خبيثة منها الإعلام بوسائله المتعددة. يعني مثلا الدولة التي كانت حريصة على التوحيد بدأ أعداء الإسلام يصوبون عليها السهام بحجة بقى المدنية والحضارة وعدم التشدد، يا جماعة يلا ندخل حفلات الترفيه، ودخلت حفلات الترفيه أرض الحرمين ومسابقات ومقامرات. لماذا؟ رويدا رويدا يتم إبعاد الناس عن التوحيد، عن التمسك بالشريعة، عن التمسك بالقيم. الآن عادي جدا في حفلاتهم في بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين اختلاط مقيت بين الرجال والنساء، عادي جدا. شوف المرأة العربية التي كنت إذا ذهبت إلى بلاد الحرمين لا يمكن ترى وجه امرأة، الآن بتخرج عادي عارية ومن عموم البلوى يجيب لك واحدة منتقبة وبتغني على المسرح، بقت مصيبة. يعني شوف إزاي بالتدريج يتلاعبون بالأمة المسلمة. وطبعا لهم أذيال في بلاد الإسلام، مأجورين عشاق وعباد دنيا، الدينار والدرهم، ويأتي المنحرفون والفساق من المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات لهذه الحفلات حيث المجون والفسق والفجور، وأموال طائلة بتنفق ليس في بلاد الحرمين فقط، في كل بلاد الإسلام. إن ده مخطط عالمي لإبعاد الناس عن الدين عن طريق إيش؟ هذا الباب الخطير جدا، إضافة إلى إعلام ينشر العقائد الباطلة، ينشر الإلحاد ويعظم في الملحدين ويلمعهم ويجعل لهم قنوات ويجعل لهم منصات، مصيبة كبيرة جدا جدا. ويحيك بعض المناظرات الهادفة اللي من خلالها نوصل الفكر الإلحادي للشباب مع الإتيان بضعاف الحجج حتى نسرب هذا البلاء لبيوت المسلمين. إضافة إلى ذلك برامج معدة من أجل إفساد المرأة المسلم بحجة بقى خليك سنجل وما تسمعيش كلام الزوج، ولو زعقلك سيب البيت وامشي، انت ازاي زعقلك؟ وبعدين لو طلب مني كوباية شاي ما تعملوش لان خدمة الزوج مش واجبة، واسمعي كلامي ومش عارف ايه. وكل هؤلاء فساق فاسقات القائمات على البرامج دي للأسف. فيبدأ يوصل فهم التمرد للبيوت، الزوجة بعد أن كانت مسلمة تقية نقية راضية تسمع وتطيع لزوجها في المعروف والبيت مستقر وعندها صيغة الحمد دائما على كل حال، بدأ يبقى في تمرد، تقول له لا خدمتك مش واجبة، اعمل لنفسك الشاي، روح مش عارف اعمل ايه. فبدأ يدب الخلاف داخل البيوت، وكمان يجيب لك بعض من ينتسبون للعلم زعمه، ويبدأ يطلق فتاوى مجالها ليس في الإعلام وليست تقال في خطب جمعة ولا في دروس علم ولا في مواعظ ولا محاضرات، إنما المجال في القضاء فقط عند النزاع لجهلهم المركب أو لأنهم مأجورون، بيبدأ يطلق تلك الفتاوى: وخدمة الزوج ليست واجبة على الزوج. طيب يبقى خلاص ما فيش خدمة، بينما خدمة المدير في العمل واجبة. وإذا زعقلك المدير وشتمك اصبري ودخلي له كوباية الشاي وعدي حبات السكر، سن المدير بتاعنا صعب شوي، لازم تحطي له السكر بحساب، ولازم المنديل الورق جنب الكاس جنب فنجان القهوة كمان خلي بالك، ولازم القهوة تكون بدرجة معينة، ويوعي الوش بتاع القهوة لحسن ما فيش وش هتترفدي من الشغل، ولازم تلمعي له المكتب وتنظفي له الكرسي بتاعه، ولما يجي تقلعي له البدلة كمان وتعلقيها له، ما انت السكرتيرة. وإذا غلبتي وزعقلك ولا شتمك عادي، ده المدير بتاعك، إنما الزوج بقى لو رفع صوته عليكي لا، روح عند أمك. لو قالك هاتيلي كوباية شاي روح اعمل لنفسك، إنما المدير من غير ما يطلب كوباية الشاي بتكون جاهزة. من غير ما يسأل عن القهوة بتكون جاهزة وعارفة مواعيده وعارفة وقت الغداء ووقت الراحة ووقت الخروج ومسك له المواعيد وأعداله كده زي العبدة. ده المدير. إنما الزوج لأ، الزوج لأ، اوعى تسمع كلام الزوج. هذه البرامج ليها هدف، هدم بيوت المسلمين، فصل الناس عن دينهم وعن العفة والقيم والأخلاق، إضافة يبدأ يصدر لك التافهين على أنهم نجوم ورؤوس في المجتمع، والعلماء والقادة والسادة لا قيمة لهم، ولا أقصد علماء الدين، إن علماء الدين معروف عندهم لا قيمة لهم من زمن. أنا أتكلم عن العلماء في علوم الدنيا، في علم الطب، في الهندسة، الأمة ولادة وليها علماء كبار غيروا حضارات العالم الغربي. للأسف هؤلاء لا يسلط عليهم الضوء أبدا، إنما يجيب لك واحد فاشل بتاع مهرجانات ومغني فاشل وسكير وخمرجي وبتاع مخدرات عشان ينصح الناس، وده نجم. طبعا لازم يكون نجم، نجم مش شيطاني، وراكب لك عربية ب 12 مليون جنيه، عيل لسه مش عارف ايه عشان غنى اغنيتين ورقص رقصتين ودلع رقاصة، خلاص بقى ملياردير، بقى نجم في المجتمع، والتاني نمبر 1 وده نمبر 2، بيفكروني بنورماندي 2 بتاع زمان. مصيبة كبيرة جدا، وده مراد على فكرة، ده ممول ومراد يصدر لك نجوم كرة القدم على نجوم المجتمعات خلاص كده، وعندهم ملايين ومليانة ومليارات. ليه؟ عشان يقضي على التعليم. يبدأ كده أبناء المسلمين، طب أنا هقعد أتعلم وأتعب و16 سنة دراسة وجامعة، وبعد كده بقعد جنب أمي في البيت ما بشتغلش، إنما ما أروح مثلا ألعب لي كورة بكرة أحترف، أروح زي مش عارف مومو وصلاح وغيره وغيره، خلاص أبقى كوكب ونجم وأركب الموجة. فدلوقتي بدل ما تقول له أم وأم ذاكر شوية، روح يا ابني العب شوية. ما هو ده اللي بيجيب ايه؟ المهم الان يعني اللعب، لعب الكرة، روح يا ابني غني شوية. ويبدأ حتى تجد بقى دلوقتي خلاص انتشر كمان ايه؟ شباب صغير يبدأ كمان يعمل لك على التيك توك والحاجات دي اغاني وحاجات ورقص وكده، ما دي بيجيب فلوس. خلاص كده يجي واد واخته، وكل ما البيت تتعرى اكتر كل ما تيجي ايه؟ الفلوس اكتر على تلك المقاطع. يعري اخته والاب يعري بنته عادي جدا وعادي عشان الفلوس. شوف كده تجد مخازي بعض الاخوه ساعات يرسل لنا بعض المقاطع يقول لي شوف وصلنا لغايه فين. ده اب وبنته معريها على التيك توك عشان يلم الحصيله، عشان الاموال، عشان يركب سياره ويسكن في فيلا. فعرضه خلاص ما بقاش في حتى سبحان الله اهتمام بالعرض ولا بالعفة ولا كذا، بل تجد ازواج هو اللي بيصور زوجته عريانة عشان باسم مش عارف بيسموه، الواد بيقول لي مش عارف بيسموه اليومي ولا والله ما فاكر، الواحد ذاكرته عاملة زي ذاكرة السمك اليومين دول، اسمه يا كامل مش عارف اليومي، ويجيب لك الوستة في البيت بتنظف بتطبخ وجوزها بيصورها وهي عريانة، والله ما عارف يا ابني كويسني ما تعرفش. فده كله مراد لهدم القيم في الأمة وضياع الفضيلة ونشر الرذيلة، ودي مصيبة. يجيب لك أفلام يلتمس الأعذار للزانية والراقصة، دي معذورة، أنت ما تعرفش تعرضت لإيه في صغرها ومش عارف أبوها طلق أمها واتبهدلت فكانت لازم تشتغل رقاصة. سبحان الله، كل اللي أبوها يطلق أمها تشتغل رقاصة، حاجة غريبة جدا جدا، ولازم تلتمس لها العسر وتزعل عليها يعني، ممكن تعيط كمان وانت بتتفرج على المسلسل او الفيلم، يعني دي تعبت كتير، ده الله يكون في عونها، ربنا يا بنتي يبارك لك في الرقصة اللي جاية. والله العظيم يا اخي سبحان الله، يخلوك حتى انت كمشاهد تحب الحرام. حتى في مقام الجريمة يخليك تدافع عن الحرامي مش على رجل الشرطة. الحرامي ذكي جدا، عمال يخطط هيسرق وسرق والشرطة جات، انت الحق اجري هيمسكوه، يعني انت عايزه يسرق، حبيت الحرام، ولو رجل الشرطة كده قوي يجيبه يا اخي ليه سيبه يعدي ما تجيبوش من يا ابن الايه. فشوف المنهج الخطير الشيطاني عشان يخلي الناس يحبوا الحرام. طول الفيلم الناس يقول لك اصلها بيقدم رسالة، فين الرسالة؟ طول الفيلم بيعظم لك في تاجر المخدرات، قالوا في اخر لقطة نص دقيقة في اخر الفيلم قال البوليس جه وقبض عليه شكرا. طب عمل في ايه البوليس بقى ما تعرفش، طب لما دخل السجن ايه اللي حصل له؟ كان المفترض يبقى العكس، يبقى اللقطه بتاعت التاجر دي لقطه في البدايه كده، ويجي بقى يقول لك بقى حياته البائسه داخل المعتقل عشان الناس تخاف من المخدرات وتخاف. لا، هو هو قاصد يسلط الضوء عشان يحببك في المهنه دي. وكل ما تكون ذكي ما تخافش، البوليس مش هيقرب منك، ويعلمك ازاي تهرب من جريمتك. يقول لك الجريمه الكامله، يجيب لك افلام عن الجريمه الكامله، فنشروا الفجور في الطرقات ونشروا السرقات، ويجيب لك يخترع لك في الافلام والمسلسلات طرق للنصب وطرق للسرقه. وطبعا الناس فاضيه، الواد يسمع الفيلم يروح يطبق على طول، على طول يروح يسرق يروح يعمل. فبدأوا في مرحلة نشر الرذيلة ونشر الجريمة والقضاء على الفضيلة والقيم وتحبيب الناس في الحرام والمنكرات والتماس الأعذار للفاجرات والفاسقات. على النقيض بقى، دائما أبدا رجل الدين مهان، يا إما يطلع نصاب، يا إما بيتاجر بالدين، يا إما مفسد في الفضائيات، يا إما بيروج للفكر الإرهابي. عمرك ما تجد رجل دين في الإعلام في بلاد المسلمين معتدلا، عمرك ما تجد رجل دين في الإعلام مصلحا أبدا. لازم رجل الدين ده يكون مسار إهانة وسخرية أو وصولي أو كذا أو كذا. ليه ده كله؟ عشان يهدم القيم، عشان يفقد الناس الثقة في أهل العلم والعلماء ورجال الدين، ودي المصيبة. فيبدأ يعمل فجوة في المجتمع، وبالتالي يلمع لك الإعلاميين والمذيعين العلمانيين اللي بيهدموا الإسلام منهجا وعقيدة، ويعمل لهم برامج كاملة، البرنامج ساعتين كاملين قاعد أبو شنب وحملات عشان يهدم العقائد إبراهيم عيسى. والتاني اللي اسمه إسلام بحيري، برنامج كامل مع إسلام عشان يهدم العقيدة ويطعن في القرآن والسنة. ودي المصيبة. وتكوين وغير تكوين، وفي كل بلد كده، مش يعني في كل بلاد المسلمين هتجد المنهج واحد. يجيب لك لسه مؤخرا الفضائح المؤخرة في تونس ومش عارف ايه، ولا فندي المغني على المسرح وتطلع الهانم ترقص معاه وتحضنه وتبوسه، وزوجها موجود ومبسوط وسعيد انها باسط المطرب ما شاء الله. وعلى النقيض يجيب لك المجرم المغني اللي اسمه تامر ايه ده، الزوج بيتزوج وعايز يعمل لزوجته في يوم فرحها مفاجأة، هي بتحب تامر حسني الفنان فجابه لها في ليلة زواجه عشان تحضنه وتبوسه، وهو اللي بيصورهم. يعني عايز يقول لك من الآخر، خليكوا عادي بقى، احنا بينا أوروبيين، عادي جدا تجيب لمراتك المطرب اللي بتحبه عشان يبوسها، خليك مودرن كده، انت متشدد ليه؟ يعني مش عايزين إسلام، مش عايزين دين، مش عايزين قيم. وده كله على مرأة ومسمع من العالم أجمع. ودي من ضمن مساوئ الإنترنت وتلك الوسائل اللي بتبدأ تدخل ده بيوت المسلمين ويوصل لأبناء المسلمين، فيبدأ هدم القيم. لكن عزاؤنا دائما أبدا أن الله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عزاؤنا دائما أن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام محفوظ، والعاملون بالإسلام محفوظون بحفظ الله للمنهج. فلا يضرك انحراف من انحرف. لماذا؟ لأن الهادي هو الله. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكل من ابتعد لخبيئة سوء وخبص طوية فهذا لا يصلح للطريق. كثيرا ما أقول كده، هذا الطريق يا إخوة الله يصطفي له أهله، الطريق إلى الله اصطفاء. فأنت ما سرت إليه إلا بتوفيق منه. عشان كده لا تحزن على كل من يسقط على الطريق، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. فاثبت على الطريق ولا تلتفت، هتجد من المخذلين ومن المعوقين، لان دي سنة ربنا يا اخوة، ابتلاء. ما هو لا يمكن ان تسير في طريق الحق في سهولة ويسر، يبقى لازم تراجع نفسك. لابد على الطريق هتجد حتى من اقرب الناس من يقف ضدك وأنت في طريقك، فلا تلتفت أبدا، لا تلتفت، امضي، المهم تكون على الحق، المهم تمضي على الطريق بعلم، المهم لا تخالف المنهج. فلابد أن تجد من المعوقات الكثير بقى، اللي يقول واللي يعيد واللي يسب واللي يطعم واللي يخذل واللي يصبط واللي يجادل واللي رأي واللي امضي ولا تلتفت. إذن يا إخوة، الإسلام دين اصطفاه لا للبشرية، عشان كده يقول العلماء الإسلام محفوظ، إنما الخوف علي وعليك، أنا أخاف على نفسي، هل أنا هعيش على الإسلام وهموت على الإسلام؟ هو ده. إنما الإسلام كدين محفوظ أبدا مهما يفعل الأعداء، يعني من طبيعة هذا الدين كلما حاربوه اشتد اشتد، وإذا تركوه امتد. صفة في هذا الدين العظيم إنه محفوظ بحفظ الله، كل ما يحارب يشتد ويقوى. سبحان الله، كنت لسه بقول للإخوة سبحان الله، دائما أبدا تحذير أهل الباطل من الحق يجلب الناس للحق، ودي سنة على فكرة يا إخوة، كل ما الناس تحذر من الحق تجد المحذر يأتي للحق، سبحان الله. وفي السنة نماذج لده، يعني شوف سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان زعيم بلاد اليمن في اليمن في قبيلة الدوس، بيقول نزلت مكة فاستقبلني زعماؤها وحذروني من محمد بن عبد الله، قالوا إياك أن تسمع له فقد علمت ما حدث لنا منه، فرق جمعنا وسفه أحلامنا وعاب ديننا، وإنا نخشى عليك وعلى قومك منه فلا تسمع له. شوف التحذير ده كله، وده المنهج تجده دائما إلى قيام الساعة مع أهل الحق، دائما تشويه أهل الحق بألقاب متعددة بقى بتختلف مع الأزمان، الوهابية، المتشددون، النصوصية، الجهلة، اللي ما يفهموش، اللي منغلقين، اللي هتسمع كتير، تسمع كتير قوي، لأن ده منهج سنة محاربة أهل الباطل لأهل الحق. لدرجة أن الطفيل يقول فمن كثرة تحذيرهم وضعت القرصف في أذني حتى لا أسمع، يعني حط القطن، حشى الأذن إيش بالقطن عشان لو صادف ورأى النبي ما يسمعش منه. يقول وذهبت إلى البيت، يعني بيت الله الحرام، قال فرأيت محمدا يصلي في البيت، يقول فدنوت منه، فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض ما يقول، يعني كده هو بيقرأ بيصلي بيقرأ بعض الآيات وصلت لسمع مين؟ الطفيل رضي الله عنه وارضاه. قال فقلت في نفسي عجبا لك يا طفيل، أنت رجل شاعر أديب تعرف حسن القول من سيئه، اسمع للرجل فإن وجدت كلامه حسنا قبلت، وإن وجدت كلامه ليس كذلك رفضت. أدي العقل هو بقى، الفطرة السليمة بتنادي، تيجي تحذره يقرب، وده بنص الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يبقى إذن اللي بيقى ما تحزنش عليه بقى، ده مش أهل للطريق، مش أهل للطريق، وصلت؟ يبقى ربنا بيختار للطريق ده. فالطفيل يقول فانتظرت حتى فرغ محمد من صلاته، حتى فرغ محمد من صلاته، قال ثم تبعته إلى بيته، راح ورا منه، قلت يا محمد إلى ما تدعو؟ قال فقرأ علي القرآن وعلمني الإسلام، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. شوف خلي بالك، هنا بقى المنهج العجيب ده، جاء وحذروه، وضع الكرسف في أذنيه، وفي لحظة دخل الإسلام. إيه اللي حصل؟ قال رسول الله سأذهب إلى قوم داعيا فاسأل ربي أن يجعل لي آية، عايز كده علامة عشان يعني يقتنع قومي. فدعا النبي ربه قال فإذا بضوء على جبيني يدير أين يدي، جبينه كده بحمزة المصباح. فعدت إلى النبي، قلت يا رسول الله بل اجعلها على الصوت، فإني أخشى أن يكون إنها ثلمة بسبب بعد عن آلهتهم، يعني دي عقوبة. وشه بقى. فدعا النبي ربه فأصبح الضوء على صوته، العصا يمشي العصا تنور. فذهب إلى قومه، دخل على أبيه في الرواية، فقال لأبيه كلامي معك حرام حتى تدخل الإسلام. قال ولدي ديني ما دمت به أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذقته نفس الوضع، ديني هو دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دعا قبيلة أوس، محدش سمع وما استجابوا له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا يونس أهلا يا لينا.
أني في كعبة أو في كعبة حليت بها بسمك بها وحطه بها وتحت من العرش.
يا كل ده، ده عايزة مترجم تونسي دي بقى، ها بتقولي على كان في السيارة وطاحت من الحاجة.
في أوتو،
في الأوتو، ما هي السيارة الكهرباء، الكهرباء صح. بارك الله فيك يا رين، أهلا أهلا يا فردوس، سلام عليك، كيف حالك، كيفك يا جنة، كيف حالك، ربنا يحفظكم يا رب، اللهم أمين، الله يرضى عليك. طب خذ اشرب انت دي. دعا قومه فرفضوا الإسلام. سيدنا الطفيل يعني عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ادعو على دوس، ادعو على دوس، لما يا طفيل؟ قال دعوتهم فما استجابوا. شوف الرحمة بقى، فرفع النبي دي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اهد دوسا واتي به المسلمين، اللهم اهد دوسا واتي به المسلمين، اللهم اهد دوسا واتي به المسلمين، عد إلى قومك فادعوه. رجع، دخلوا جميعا الإسلام، وجاء النبي مهاجرا فيما بعد ومعه أكثر من 80 أهل بيت من دوس دخلوا الإسلام، وكان من بينهم روية الإسلام الأعظم أبو هريرة الدوسي في ميزان مين؟ الطفيل بن عمرو اللي كان محذرا من الإسلام. فالشاهد أن الحق أبلج واضح، وأن من سنة الله عز وجل أنه ينصر هذا الدين بأعدائه، يعني الأعداء يخططون ويمكرون، وسبحان الله مكرهم يعود بخير الإسلام، كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني الأموال الطائلة اللي بتنفق دي على المهرجانات وعلى الترفيه وعلى الفساد والفسق والفجور هينفقوها ويخسروها، ويبقى الإسلام عزيزا ويبقى له أتباعه في كل زمان وفي كل مكان، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالحمد لله إخوة، نقول لا نحزن على إسلامنا لأنه دين الله عز وجل، إنما الخوف علي وعليك، هل إحنا هنثبت على الطريق حتى الممات؟ هو ده السؤال. يبقى لازم أنت تعتني بنفسك، تعتني بتحصيل العلم والاستقامة على أمر الله والثبات، وتكثر من الدعاء بالتثبيت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي قضية مهمة أوي، اوعى تغفل عن هذا الدعاء. فإذا يا إخوة، المخططات كثيرة والمؤامرات أكثر على هذا الدين، ليس في وقتنا المعاصر، منذ أن بعث النبي محمد، بل منذ أن نزل آدم إلى الأرض، صراع بين الحق والباطل، ودي سنة كونية قدرية، صراع بين الحق والباطل. خلق الله آدم رمز الحق والخير، كان هناك إبليس رمز الباطل والفجور. نزل آدم الأرض، جاء ولداه، أحدهما رمز الخير والآخر رمز الشر، طبعا لم يسميهم القرآن وكذلك السنة، لكن جاء في الإسرائيليات قابيل وهابيل، فإذا ذكرنا ذلك نقول هذا من الإسرائيليات. ليس بالنص. القرآن قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ما ذكرش الأسماء ولم تذكر السنة، إنما جاء في الإسرائيليات قابيل وهابيل. قابيل رمز الشر الذي قتل أخاه، وهابيل رمز الخير صاحب النفس النقية الطيبة التي أنفقت أغلى ما عندها قربة لله، وقبل الله تعالى قربانه فقتله أخوه. خير وشر، صراع لازم ده يكون موجود. نوح جاء أول رسول للبشر، كان معه ولده وزوجته، وقس على كل الأنبياء، كل نبي يأتي معه من يعاديه. جاء إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، كان هناك النمرود ابن كنعان الذي قال أنا أحيي وأمي، فأهلكه الله ببعوض. جاء موسى بن عمران عليه السلام، فكان معه فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى. الآن المناهج الباطنية الصوفية الغالية بدأ يقول لك إن فرعون ده كان عارف بالله، وبكرة يقولون أن موسى كان إرهابي. نسأل الله السلام، إيه والله العظيم؟ يعني تخيل لما يجي لك واحد بعلم في مصر وأصبح له منصب الآن ديني، له كلام إن فرعون المذكور ده إخوة كان عارفا بالله، كان عارفا بالله، وفي النصوص القرآن دي كلها. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون؟ فين ده كله؟ فين الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين؟ فين ده كله؟ مش بعيد بقى بكرة كمان نلاقي إبليس رجل كان رجلا صالح، وآدم هو اللي كان غلطان. آه نعم، مش قالها قبل كده عمرو خالد؟ قال لهم هو إبليس بقى كفر ولا ما كفرش؟ يا ابني دي فيها نص، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ده فيها نص قرآن. أصل إبليس كان عنده إيمان، مرضيش يسجد لآدم لأنه بيسجد لله. يا ابني الإيه؟ ما الأمر من الله عبادة لله يا مجرم. قيس على ده كتير، ما احنا في زمن نسأل الله السلامة والله يا إخوة، يعني ده الزمن اللي بقى عليه القابض على دينه كالقابض على الجمر. فلازم لازم تكسر من الدعاء بالثبات والتثبيت، لأن الأمر جلل. كم من إناس فتنوا وانحرفوا. وأخطر حاجة يا إخوة ما قاله الرب، فتزل قدم بعد ثبوته. يا دي كانت ثابتة، أيوة يا ما ناس كانوا معانا على الطريق والله، وكانوا إيه، ودلوقتي نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام من الفتن ومن مضلاتها. فأنت محتاج دائما أبدا تلجأ لربك أن يثبتك. اوعى تثق في نفسك ولا في قدرتك العلمية أبدا. النبي كان يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لما قال يا قارون هلك بما معه، إنما أوتيته على علم عندي، ده ذكائي وخبرتي أنا. طيب فخسفنا به وبدار الأرض. فدايما افزع لربك، انكسر وافتقر لعظمته، وادعوه أن يثبتك على الطريق. فإذا ده صراع سنة كونية. جاء موسى معه فرعون مصر الذي ادعى الألوهية والربوبية. جاء عيسى عليه السلام كان اليهود أعداؤه. جاء النبي محمد كان معه فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام. وإلى قيام الساعة لابد من صراع بين حق وباطل، بين خير وبين شر، بين معروف وبين منكر. لكن لابد أن تتيقن أن العاقبة للمتقين، وأن الغلبة لأهل الإيمان، وأن النصر للموحدين. لا بد يقين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحان الله، دايما ربنا يقيد لأهل الحق الألسن الطيب اللي تذب عن أعراضهم رغم السواد اللي بتعيشه الأمة الآن. فإذا لا تحزنوا على الإسلام، لأنه الدين الذي اصطفاه الله للبشرية دينا. لذلك في الآية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم العمل بهذا المنهج. لأن الدين كما ذكرت كثيرا على مائدة القرآن والسنة يأتي بمعنيين، الأول بمعنى العمل والمنهج، الثاني بمعنى الجزاء والثواب على العمل. هنا بمعنى العمل والمنهج، إن الله اصطفى لكم الدين، أي اصطفى لكم الإسلام عملا ومنهجا. وفي قول الله تعالى مالك يوم الدين، الدين بمعنى الثواب والجزاء ليوم القيامة يوم الحساب. وجمعها بعض السلف فقال البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. فالدين هنا بمعنى العمل، بمعنى المنهج، العمل بالإسلام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، شوف اصطفى لكم في باب الفضل والمنة كما ذكرت لكم، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فأنت تمشي على الطريق بتوفيق من الله، هداك الله، فدي منة لله عز وجل، فمحتاجة شكر، لازم أشكر ربي على الاستقامة على الطريق على الإسلام على التوحيد، لأنني ما عبدته إلا بتوفيق منه جل جلاله. علشان كده تجد معظم الأعمال في الطاعات والعبادات تأتي الأذكار بعدها بالاستغفار حتى لا تتعاظم النفس، فأنت مهما بذلت ومهما قدمت أنت مقصر، والذي وفقك للعمل هو الله فاشكر. ولذلك النبي في الحديث المسلسل بالمحبة، حديث معاذ بن جبل عندما قال لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك، عشان كده سمي المسلسل بالمحبة، لأن كل راوي يروي الحديث ده يقول لمن يرويه له والله إني لا أحبك، وأنا أقول لكم والله إني لا أحبك. فالنبي قال هذا لمعاذ والله إني لا أحبك، قال معاذ وأنا والله يا رسول الله أحبك، قال أوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر كل صلاة. قال العلماء سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني حتى بتصلي نافلة بعد ما تسلم قول على طول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن اللي بيعين على الطاعة مين؟ الله. اللي وفق لدي الله، فانسب الفضل لله واشكر الله واسأله جل جلاله الثبات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الله اصطفى هذا الدين العظيم وهو الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر، أي لا يكفيك أنك دخلت الإسلام، إنما لزاما عليك أن تستمر على الإسلام حتى الموت، ده الثبات بقى رحمك الله. يعني أنا الآن على هدايا مبسوط، خاف، لازم تخاف لأنه ممكن تفتن، فأنت محتاج تثبيت. وده اللي قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال نحن نسير على الطريق وليست غايتنا أن نصل إلى نهايته، إنما غايتنا أن نموت على الطريق. المهم تموت على الإسلام، تموت على الطريق ده. فمعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على الإسلام حتى مماتكم، ثبات. فلا يكفيك أن تكون مسلما، لا، المهم أن تموت وأنت مسلم، هي دي. إزاي بقى دي؟ دي محتاجة بقى إيه؟ لجهد جهيد، محتاجة العلم، استقامة ودعاء وصحبة تثبتك، ومجالس أهل علم، ومن يذكرك بالله وأنت تذكر غيرك بالله، تسأل ربك كثيرا أن يميتك على الإسلام، تسأل ربك حسن الخاتمة، لأن الإمام قد يسلب، نسأل الله السلامة. وانتوا شايفين الفتن من حولنا في العالم اللي بنعيشه، فتن كقطع الليل المظلم كما وصفها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الحرب والمؤامرات على هدم القيم والإسلام، إضافة لتدمير البلاد وتطهير عرقي وتطهير في غزة، في السودان، كان من قبل في بورما وجبال أراكان، في كشمير، في سبحان الله، في باكستان، في أفغانستان، وحاولوا في دول العرب قاطبة ودول الإسلام بالثورات والمظاهرات والانقلابات عشان يغيروا المنهج. فدي كلها مؤامرات من كل جهة. وده اللي قالوه كثيرا يعني هم فشلوا في غزو الأوطان لأنهم تجارب مرة في بلاد المسلمين أيام الاحتلال البريطاني والفرنسي والوصايا وغيرها والإنجليزي وغيره 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 والإيطالي في ليبيا ومش عارف إيه. فوجدوا إن الغزو الأوطان صعب جدا بالمدفع والصاروخ. طب نعمل إيه؟ قالوا بقى الأشد من ده غزو الإنسان. فبالفعل عن طريق فكر الإلحاد اللي نشروه وتربية بعض الرؤوس عندهم في بلادهم على هدم الإسلام وثوابته ورجعوا لنا بدكتوراه ومش عارف الباحث الإسلامي ومفكر الإسلامي وعملوا لهم قنوات وفضائيات وبرامج ودولارات وأموال عشان يهدموا الشريعة ويهدموا الإسلام. فهم شغالين على كل جهة بس أهم شيء عندهم غزو الإنسان غزو الفكر قبل غزو الوطن. ليه؟ لأن أنت لما تغزو الإنسان غزيت البلد وانت قاعد في مكانك وهذه الرؤوس الضالة المضلة المنتشرة في بلاد المسلمين المأجورة لهدم القيم والفضائل والأخلاق صناعة السينما ومخرجين فسقة مجرمين يدعون للإباحية والعري والسفور والتبرج من النهار وأموال طائلة تنفق ملايين ومليارات على الأفلام يا إخو. وبعد كده يبدأ كمان الموجة الحديثة بقى يبدأ كمان هدم الشعوب ونسيان الفضل والجميل. يعني هذا السفيه اللي في بلاد الحرمين اللي قائم على حفلات الترفيه هذا اللي يبدأ الآن في صناعة السينما عمل فيلم اسمه أولاد رزق 3 بيطلع شعب مصري لصوص وحرامية وكل الممثلين مصريين مجرمين لكن واخدين قبضين ملايين يا شيخ رياض ملايين من الدولارات. مصر ايه والشعوب ايه والبلاد ايه مش مشكلة. دلوقتي بيفكر فيلم جديد بقى يطلع بقى كمان المصريين نصابين على الحجاج ونسي اصله نسي التكية المصرية اللي كانت في مكة وفي المدينة 172 سنة تطعم الفقراء في السعوديين. نسي اصله يوم ما كانوا عايشين في خيمة من شعر ومشين حافين في الصحراء كانت مصر عاصمة العالم. نسي ده كله. نسي أصله لما كانت مصر مخزن للعالم القديم كل يأتي لأخذ الميرة من مصر والطعام في زمن يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم. نسي حضارة أكثر من 7000 سنة اللي هو كل البلاد ما فيش من 100 سنة فقط وأقل. نسي ده كله. نسي أن أبيار علي اللي هو مكان الآن للنقاط الحج والعمرة اسمه أبيار علي. ليه؟ ان الامير اللي عمله اسمه علي كان من السودان ايام ما كانت مصر والسودان دولة واحدة. الامير السوداني امير في السودان هو اللي عامل أبيار علي من ماله الخاص. نسي ان اضاءة الحرمين كانت على يد مهندس مصري في عهد الملك فاروق وغيره. نسي ده كله وتناسى ده كله لان بقى عنده اشولة رز الان الرز كتر كما يسمونه. فبدأ بتلك الاموال التي غرته بدأ يهين الشعوب ويسقط حضارات. ليه؟ لان ده الهدف. احنا بنبدأ نكسر القيم واحدة واحدة اولا نبعد شعب التوحيد ده بلاد ده للتوحيد وايمان سبحان الله. الان لازم نفتت العلاقة بين الاسلام وبين الشعب يبعدوا عن الدين يبعدوا عن الاسلام بقى في حريات المرأة تخرج براحتها عريانة ما كنتش تجد هذا المنظر من قبل ابدا في السعودية ابدا. الان عادي والحفلات والنجون والرقص والعري وتطلع عادي السعودية تبوس المطرب على مصر عادي جدا وترقص معاه عادي ما يدعون اليه. نسأل الله السلامة. في مصر مهرجانات وفي قرطاجة مهرجانات وفجور وفسق ونسأل الله والخمور علنا في المصايف وفي الساحل وغير الساحل الخمور علنا وبقت مدنية وحضارة والعري عادي جدا. فلازم تخاف على دينك بقى دينك انت مش الاسلام محفوظ انت ثباتك انت على الدين ثباتك انت على المنهج رعايتك انت للحرمات عندك زوجة تراعي العفة فيها، عندك بنت تراعي تربيتها على العفة، لأن الزمن اللي جاي نسأل الله السلامة. يمكن احنا وجدنا من يعين على الحق، الفترة اللي جاية تبقى صعبة جدا إذا ما كانش الآباء يهتمون بالأبناء والبنات صغارا تربية وعناية ورعاية، نسأل الله السلام. إن المجتمع بره نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، كل بيهدم إلا من رحم ربي وقل من يبني. التلفزيون بيهدم، السينما بتهدم، المدرسة بتهدم، الشارع بيهدم، نسأل الله السلام، الصحاب بيهدموا. فأنت لازم كأب تراعي أولادك، لازم تخلي بالك من تربية الأولاد والبنت خاصة، كن ملازما لأولادك ومصاحبا لهم، ارحمهم من الفساد الموجود في الخارج. فنسأل الله أن يثبت أولادنا وأن يربهم لنا، اللهم أمين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المهم أن أنت تموت على الإسلام، تثبت حتى الممات، وليست حسن الخاتمة مرتبطة أنك تموت وانت ساجد، لا، قد تكون في عملك ودي أعظم حسن خاتمة، تكون في الطريق وأعظم، لأنك ثابت على الإسلام، ثابت على الطاعة، ثابت على الدين، عامل بالإسلام، داعي للإسلام. بهذا القدر يا إخوة نكتفي مع هذه الآية، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء ننتقل إلى الآية التي بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نعود للحضور. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. هل الدم نجاسة مخففة أم مغلظة؟ أي نوع من الدماء؟ فالدماء كثيرة، في الدم الجرح، الدم كأصل ونجس، لكن في جرح فمخفف، وفي دم الحيض يجب فيه الغسل بعد الطهر، فلابد من بيان نوع الدم. دكتورة نرمين عبد العظيم حفظها الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخان الفاضل، عاوز أعرف رأي حضرتك في المناظرات المنتشرة هذه الأيام والجدل الدائر حوله، ما يترتب على ذلك من خلاف بين رجال الدين. الله يرضى عنك، هذا سؤال طيب. نقول إن المناظرات لها آداب ولها أحكام، ومن آدابها ألا تكون في ملأ، إنما تكون في أضيق نطاق مع المخالف حتى لا ينشر بدعته ولا ينشر مخالفته على سمع العوام. هذه واحدة، ودي غير متوفرة في مناظرات اليوم، ده بيتعمل لها إعلانات وتشويقات ومش عارف إيه، وخلي بالك المناظرة المنتظرة، والشيخ فلان هينظر الشيخ فلان، وشكرا. فجمع كل العوام وقعدوا منتظرين، يجي بقى الشيخ فلان بيكون ضعيف الحجة، والمخالف هو اللي عنده قوة حجة بهدوءه وابتسامته، والمذيع معاه، وكمان اللي المتصلين على البرنامج معاه، فبقى كلهم ضد صاحبنا الشيخ اللي جاي يناظر، فضيعوا الإسلام وضيعوا الحق في المناظرات. فدي مش مناظرات، هذا عبث. رضي الله عن الشيخ ابن باز عندما طالبه المسمى الخليلي مفتي عمان، دولة عمان عارفينها، هذه دولة مذهبها إباضي، والإباضية فرقة من فرق الخوارج، يعني ليس من أهل السنة. فمفتيهم أراد أن يناظر ابن باز، وطلب كده قال له: أناظرك في الحرم المكي. فقال ابن باز: لا أمكن مبتدعا من نشر بدعته على رؤوس العامة. شوف العالم الراسخ، ما ينفعش الناظر مبتدع على رؤوس العامة، المناظرة تكون في مكان مغلق لإقامة الحجة فقط، إنما ما تكونش مناظرة في فضائيات ولا على الإنترنت في اللي بيسموه التيك توك ولا يسموه إيه ده مش عارف، المهم يعني ها، والفضاء الأزرق، دي مش مناظرات. فهذا كله للأسف بيكون عامل في ترويج البدع ونشر المخالفات، بل بتكون في أكثر الأحيان سببا في عدم قبول الحق والطعن والسب واللعن، ودي مشكلة. المفترض في المناظر كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يبتغون الحق لا يبتغون الغلبة والنصرة. هذا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه أرضاه علم أن ولده يناظر فنهاه نهيا شديدا ومنعه من المناظرة، فقال الابن لأبي رأيتك تناظر يا أبي؟ قال نعم يا ولدي، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحق على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل، وجل من يناظر إنما يقصد هذا إلا من رحم ربي وعصر، يقصد الغلبة. عشان كده كمان تسمع في أقوالهم ده أنا أفحمه، ده أنا مش عارف إيه، ما دي كلها ألفاظ كبر وغرور، ودي مشكلة خطيرة جدا. إذن هذه ليست مناظرات، هذه نسميها مهاترات وعبث علمي لنشر الباطل ونشر المخالفات، وتؤدي للخصومات والفرقة، ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. وتبدأ بقى التراشق بالأقوال والكلمات، حتى أنتوا تلاحظوا في المناظرات دايما في سخرية وفي سب وفي طعن بين المتناظرين، لا في أدب مناظرة ولا في رجاء وصول للحق أبدا. واحد جاي عارف أنه غالب من قبل ما يناظر ومن قبل ما يسمع، ودي المصيبة. فنقول إن هذا كله من العبث، وينبغي أن يتوب هؤلاء عن هذا الغي الذي سبب ثلمة في الإسلام وأضر بالمسلمين، كان عاملا في تفريق الأمة وتفريق كثير من أهل السنة في هذا المقام. وربما يختلف عالم من أهل السنة مع آخر من أهل السنة على مسألة فروعية تتم المناظرة، تتم الفرقة، ويتحزب الناس فريق مع ده وفريق مع ده، وانقسمت الأمة. وهذه جراح لابد أن تداوى بالعلم والرسوخ، فلا يلجأ لهذا الباب إلا أهل الرسوخ في العلم، إنهم عندهم العلم الكافي لبيان الحق بدليله، عندهم علم بأدب المناظرات وكيف يناظرون. رحم الله الشيخ المصير كم العلماء الأزهر، كان رجلا في هذا الفن بارعا، الدكتور الخولي إبراهيم الخولي كان رجل صاحب حجة رحمه الله، إنما الآن بقى كل طفل صغير عامل نفسه شيخ الشيخ المجدد، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني سبحان الله، يمكن ده يعرف أسماء الكتب فضلا أن يعي أقوال السلف وبيناظر، وهذه هي الآفة والثلمة اللي بنحذر منها. فلا ينبغي أن يقبل على هذا الباب إلا أهل الرسوخ وبضوابط، ما تكونش في العامة، إنما تكون في غرف مغلقة على قدر الضرورة فقط لبيان الحق بدليله. والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة أبا يونس؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وبعد قليل مع درس العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله.